بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص كتاب الحموية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقام بشرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ عايد الشمري، وكان هذا الشرح ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والتي أقيمت بجامع الملك فهد بمدينة الطائف في عام 23 و400 من الهجرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.
الشريط الخامس.
إذا نظرنا إلى الآيات القرآنية التي وردت في استواء الله عز وجل، نجد أن الله يكررها في القرآن في 7 مواضع، وكلها يقيدها بعلم. الرحمن على العرش استوى، كل آية تأتي وإذ بها مقيدة بعلى. الرحمن على العرش استوى، ونحن نعرف أن العرش مخلوق عظيم وهو سقف المخلوقات، وقال عز وجل عنه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وماذا قال هنا؟ عرش ربك، فأضافه إلى الله سبحانه وتعالى أن هذا العرش متميز، أنه عرش الرب الذي يستوي عليه. ولذلك قال في 7 مواضع: الرحمن على العرش استوى. وبالتالي لا يكون معنى استوى هنا في هذه الآيات التي أضيف الاستواء إلى الله عز وجل إلا بمعنى العلو والارتفاع فوق عرشه سبحانه وتعالى، كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، مثله مثل سائر الصفات التي نثبت معناها اللائق بالله عز وجل. وننتفي عن الكيفية، لأن الكيفية لم نشاهد الله عز وجل حتى نعرف كيف استوى. واضح يا إخوان؟ طيب، نعم.
فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى،
دل عليها الكتاب والسنة. صفات فعلية مثل صفة المجيء التي، والصفة الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله. الصفة الفعلية هي تتعلق بمشيئة الله، متى ما شاءها فعلها سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الفعلية التي متى ما شاء استوى، متى ما شاء نزل. النزول من الصفات ايش؟ الفعلية. متى ما شاء يجيء يوم القيامة التي يفصل بين العباد، المجيء من الصفات ايش؟ الفعلية. وهكذا، هذه كلها صفات فعلية. أما الصفات الذاتية فمثل صفة الوجه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صفة اليدين: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. واضح ولا لا؟ نعم.
ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني:
وهذا الإسناد صححه ابن القيم الجوزية في اجتماع الإسلامية، وقال أنه روى الخلال بإسناد صحيح على شرط البخاري. نعم.
وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي، وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى على الرحباء أي العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعة. ثم أمر به أن يخرج.
هذا الأثر الإمام مالك رواه اللالكائي في شرح السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، وقال الحافظ في الفتح أن إسناده جيد، وكذلك رواه الدارمي في الردع الجهمية وابن عبد البر في التمهيد، وهو أثر الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله يأتيه شخص فيسأله سؤالا لم يسأله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأله أحد من التابعين للصحابة، ولم يسأل أحد من أتباع التابعين للتابعين. فيأتي، لأن الإمام مالك متوفى عام 179 هجري، فيأتي ويسأل الإمام مالك: يا أبا عبد الله الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ وهو الآن يسأل عن الكيفية، وهذا السؤال لم يرد عند السلف. لماذا؟ لأن السلف والصحابة يقرؤون قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فاستواءه ليس كاستواء خلقه، وإنما استواءه يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فهو يسأل هذا السؤال الذي لم يسأل من قبل، فيقول: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ يقول الإمام مالك: كيف استوى؟ وهذا سؤال لا يجوز أن يسأله الإنسان. لماذا؟ لأن هذا السؤال يضاد الآيات القرآنية، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، ولقوله تعالى: هل تعلم له سميا، أي مناظرا ومساويا. فهو المفروض ما يقول كيف استوى، إذا كان جاهل مثلا في اللغة أو جاهل في المعنى يقول: ما معنى استوى؟ هكذا فيرد على الإمام مالك يقول: معنى استوى أي على وارتفع واستقر على العرش. واضح ولا؟ لكن هو ما سأل عن معنى استوى، وإنما سأل عن كيف استوى. ونحن مر علينا أن الشيء لا تعرف كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، وهذه الثلاثة كلها منتفية في الكيفية. واضح ولا لا؟ فالإمام مالك يعني من شدة هذا السؤال علاه العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، أي أن معنى الاستواء لا يجهله عربي ولا يجهله مسلم، فمعروف أن الاستواء هو العلو والاستقرار. واضح ولا؟ على العرش، هذا معناه أن الاستواء غير مجهول. ما معنى قول استوى غير مجهول؟ أي أن معناه لا يجهله أحد، كلنا يعرف ما معنى استوى، أي أنه علا وارتفع واستقر على عرشه. والكيف غير معقول، الكيف لا نعقله نحن، لأننا لم نشاهد الله ولم نشاهد نظيره، والعياذ بالله، لأن الله لا نظير له، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبرنا الله عن كيفية استوائه، وإنما أخبرنا فقط أنه استوى. والإيمان به واجب، وكوننا لا نعرف الكيفية لا يعني أننا لا نؤمن، بل يجب علينا الإيمان بالاستواء، لأن هذا الرجل عندما سأل كيف استوى خشي الإمام مالك أنه بسؤاله هذا لا يؤمن من إلا بعد أن يعرف الكيفية، فقال: والإيمان به واجب حتى وإن لم يعرف الكيفية، لأن أصلا لا نعرف الكيفية، والله قال: ليس كمثله شيء، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيف بدعة. لماذا؟ لأنه يخالف الكتاب والسنة، ويخالف ما عليه الصحابة، فإنه لم يسأل أحد منهم من قبل مثل هذا السؤال. ثم قال: وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج، فقال: اخرج، خرجوا خارج المجلس، لأنه يشوش ويلبس على الناس. إخوان، الإيمان هو التسليم، التصديق. ولكن أهل الأهواء والعياذ بالله عندما درسوا كتب الفلاسفة وكتب المناطق وهذه الكتب أخذوا يتجرؤون على القرآن ويتجرؤون على السنة. واضح ولا لا؟ وغيرهم عندما مثل الرافضة والنواصب أخذوا يتجرؤون على الصحابة هم والخوارج، والآخرين تجرؤوا على مسألة الإيمان، وأولئك تجرؤوا على مسألة القدر والعياذ بالله. كل ذلك لأنهم تلوثت عقولهم بالفلسفة وبالمنطق وبالشبهات والعياذ بالله. نعم.
وقد روي نحو هذا عن ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك.
أيضا ربيع روي عنه مثل هذا، أنه قال: استواء غير مجهول، والكيف غير معقول، إلى آخره. نعم.
فقوله: الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. وقوله: والكيف غير معقول، معناه أننا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة، يجب الكف عنها. وقوله الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على وجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله
يعني كآيات وحديث الصفات اللي مرت علينا القاعدة فيها أنه من باب إخبار الله فيجب تصديق الخبر. نعم.
وقوله والسؤال عنها بدعة معناه أن السؤال
عنه بدعة.
والسؤال عنه بدعة
عندك عنها إذا كان يقصد الصفة أو يقصد الاستواء، هنا عندي والسؤال عنه بدعة هي المقصود بالاستواء، لعل يقصد عندك السؤال عنها يعني الصفة صفة الاستواء. نعم.
وقوله والسؤال عنها بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها، فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف.
هنا اعتبر أهل العلم أن قول الإمام مالك هذا ميزان وقاعدة في جميع الصفات، أن ما من صفة إلا ومعناها معلوم وكيفيتها مجهولة، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذات الله عز وجل غير معلوم لنا كيفيتها، فكذلك صفاته التي تليق به غير معلوم لنا كيفيتها. وإن كنا نعلم المعنى، نعرف معنى استوى، نعرف معنى سمع، نعرف معنى البصر، نعرف معنى اليدين، نعرفها في لغتنا العربية، نعرف معناها إذا قال الله أن له يدين، وبالتالي تجد أنه سبحانه وتعالى يقدر بهذه اليد ويطوي بيمينه سبحانه وتعالى ويمسك السماوات وضع الله بيد اليمنى والأرضين بيد الأخرى كما يصح مسلم حديث ابن عمر. إذا فنجد أن المعنى معروف واضح، ولكن الكيف هو الذي مجهول. وحنا بينا أن ذات الله لها كيفية معينة، ولكن علمنا بها لا يتأتى، واضح أنه هو الذي نجهله العلم بها، وإلا لها كيفية معينة يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل.
هذا رد إسحاق بن راهوية على أحدهم عندما قال هذا، قال إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، ولو أخبرنا كيف ينزل لآمنا بما قال، واضح ولا لا؟ وهنا راح يورد المؤلف بعض الشبه والكلمات التي يقول الأسف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وهذا من جرأتهم على الله سبحانه وتعالى، من جرأتهم على الله سبحانه وتعالى، فإنهم يقولون مثل هذه الكلمات لأنهم يشبهون صفات الله بخلقه ثم يعطلونها بعد ذلك، واضح ولا لا؟ والذي يشبه صفات الله بخلقه هو الذي يذهب ويأتي بمثل هذه الأطروحات الباطلة. نعم.
وقال آخر إذا قال لك في صفة من صفات الله كيف هي، فقل له كيف هو بذاته، فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته، فقل له إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف.
وهذه القاعدة ذكرها ابن تيمية في التزمرية، وهي القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن الذات لا تعلم كيفيتها كذلك الصفات لا تعلم كيفيتها، وكما أننا نثبت الذات ونحن لا نعرف كيفيتها كذلك نثبت الصفات ونحن لا نعرف كيفيتها. نعم.
فإن قال قائل إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وهذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم ممتنع عن الله، فجوابه أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها.
هذا مثل ما أخبرتكم، هذا من جرأة المعتزلة والأشاعرة والجهمية، لأنهم والعياذ بالله إذا سمعوا صفة من صفات الله في القرآن يشبهونها أولا فيهربون من هذا التشبيه فيعطلونها، هذه طريقتهم، لأنهم لا للأسف لا يعقلون من صفات الله إلا التشبيه. ولكي يهربوا من التشبيه ماذا يصنعون يا شباب؟ يعطلون. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه راح يجينا باب بعدين أن كل معطل مشبه وكذلك كل مشبه معطل. فكل معطل مشبه هؤلاء يشبهون صفات الله بصفات خلقه، ثم لكي يهربوا من هذا ماذا يصنعون؟ يعطلونها. وإلا إيش معنى هذه الأطروحات وهذه الشبه التي يلقونها في قوله إذا كان الله على العرش معناته أنه إما أكبر وإما أصغر وإما متساوي؟ لأنهم نظروا للإنسان، شبه الله بخلقه، فوجدوا أن الإنسان إذا جلس على عرش على كرسي فإنه على هذا الكرسي إما أن على هذا السرير وعلى هذا الكرسي إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر وإما أن يكون متساوي. فبالتالي لما شبه الله بخلقه راحوا وأنكروا الاستواء. نقول سبحان الله، الله عز وجل يخبرنا أنه استوى ويخبرنا أنه ليس كمثله شيء، فسلموا. هم في أنهم شبهوا فطرحوا مثل هذه الأطروحات. وإلا هذا الكلام ما ذكر عن أحد من الصحابة، ما ذكر عن الصحابة عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات الرحمن استوى ويكررها، ما قالوا يا رسول الله هل معنى هذا أنه أكبر ولا أصغر ولا متساوي؟ ولا أحد من التابعين الذين درسوا على ابن مسعود والذين درسوا على ابن عباس والذين درسوا على أبي بن كعب التفسير وغير ذلك وسمعوا التفسير من الصحابة، لم نجد أحد من التابعين قال يا ابن عباس أو يا ابن مسعود أو يا أبي بن كعب ما هل استوى هل هو أصغر أو متساو أو أكبر. ولا أحد من أتباع التابعين سأل التابعين مثل هذا السؤال. لماذا؟ لأنهم يقرؤون الرحمن على استوى ويقرؤون ليس كمثله شيء، فعلموا أن استواءه يليق به سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء إنما يسأل من هم يا إخوان؟ إنما يسأل أهل البدع والضلال، مثل الذي سأل الإمام مالك استوى كيف استوى، فهذا أيضا يقول إما كذا وكذا وكذا، حتى يؤدي ذلك إلى تشكيك المسلمين في عقائدهم، وبالتالي يعطلون صفات الله كما فعل هؤلاء المبتدعة الضلال الذين شبهوا صفات الله بخلقه ثم ذهوا بعد ذلك وعطلوها، فهم مشبهة في البداية. ثم بعد ذلك يقول إذا قلتم كذا فهذا يقتضي أن يكون الله جسم والجسم ممكن. حنا مر علينا كلمة الجسم ماذا يعنون بها، وهذا ما أردت أن أبين لكم أنهم لا يعنون بنفسهم للجسم إلا أنهم يريدون أن ينفوا صفات الله التي ذكرها في القرآن من صفة اليدين وصفة الوجه وصفة العينين وصفة السمع وصفة البصر وغير ذلك، يريدون أن ينفوا هذه الصفات فيقولون معناته أن الله جسم. نقول لهم ماذا تعنون بقولكم جسم؟ هل تعنون بقولكم جسم أن الله والعياذ بالله كأجسام المخلوقات؟ من يقول هذا؟ هل هناك مسلم يقول هذا؟ هل قال هذا الصحابة؟ هل هذا قال التابعين؟ هل يقول هذا أحد وهو يعلم أن الله يمينه تطوي السماوات كلها؟ كيف يقول أنه جسم مثل الأجسام؟ هو فقط يمينه تطوي السماوات كلها، الله أعظم وأجل وأكبر، واضح ولا لا؟ وسمعه قد حوى جميع المسموعات، وبصره قد حوى كل ما يبصر سبحانه وتعالى ولا يغيب عنه شيء، فكيف يقال أنه سبحانه وتعالى مثل هذه الأجسام؟ وهذا قولهم باطل، هذا قولهم باطل. ولذلك الشيخ رد عليهم فقال أن الكلام في الجسم وأطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة ولا في أقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر بعضه إلى بعض كجسمي وجسمك فالله ممتنع عنه هذا ومنزه عن هذا، لأنه قائم بنفسه سبحانه وتعالى مقيم لغيره، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره. فقولهم هذا لا شك أنه باطل إذا كان يعنون بالجسم هذا، نحن ننفي هذا المعنى. وأما إذا أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بالصفات التي تليق به سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قائم بنفسه ومتصف بصفات الكمال، وذكر هذا في القرآن وذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ولكن لا نقول أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم حتى لا يتضمن ذلك معنى باطل كما قلت، وإنما نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسمي الله عز وجل بما سمى نفسه في كتابه وفي كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما مر علينا في القواعد أن الأسماء توقيفية. نعم.
وأما قوله إن الجسم ممتنع عن الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر، فهذا ممتنع عن الرب الحي القيوم. وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به، فهذا غير ممتنع عن الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله، صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنع عن الله تعالى. وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع يتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين. الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة عن الله. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا.
هنا مسألة قررها شيخ ابن تيمية عظيمة جدا، وقاعدة ينبغي أن يتفطن لها طلاب العلم، وهي أن ما يذكره الأعداء عنا وما يذكره المبتدعة وما يذكره المعطلة وما يسعوا إلى إلزامنا به على أحد أمرين: إما يقولون يلزمكم كذا وهذا اللازم عندنا صحيح، فنقول نحن أصلا نقول به ما يحتاج تقول يلزمنا كذا، لكن حسب عقيدته البدعية هو يرى أنه لا لازم فاسد، أما حسب الكتاب والسنة هو لازم إيش؟ صحيح. لنضرب مثال، الآن عندما نحن يا أهل السنة أتباع السلف نثبت صفة الاستواء لله عز وجل، فيقول لنا المعطل أنه يلزمكم بإثبات صفة الاستواء أي أن الله على وارتفع على عرشه، ماذا نقول لهم؟ نقول هذا نقول به، وهذا ليس بلازم فاسد، بل أنت رأيته لازما فاسدا لعقيدتك الفاسدة، لأن معنى استوى على وارتفع، واضح ولا لا؟ فإذا قال يلزمكم بإثبات السمع أن تثبتوا معنى السمع، نقول نعم نثبت معنى السمع، وهذا ليس بلازم، هذه عقيدتنا أصلا. نعم هي عندك بالنسبة لعقيدتك الباطلة التعطيل، لأنك تنقصها أنك لا تريد إثباتها، ولكن بالنسبة لنا نحن نثبتها لأن الله أثبتها ورسول الله لم أثبتها. فاللوازم التي يسعى أهل البدع أن يلزمون بها إن كانت صحيحة وهي من عقيدتنا فإننا نقول بها، وإلا تجد أن اليهود يلزمونك أنك تقول كذا بما يخالف كفرهم ويهوديتهم، والنصارى كذلك، هل معنى ذلك نهرب عنهم؟ واضح؟ مثلا من يقولك يلزمك أنك إذا قلت بالجهاد أنك هرابي، نقول لا خلاص ما عندنا في الشرع جهاد، ما علشان نرضيكم وهو ذروة سنام الإسلام، نقول لا عندنا الجهاد، واضح ولا لا؟ في عندنا من شريعتنا ومن شعائر إسلامنا الجهاد، واضح ولا لا؟ ليس كل ما يريد أن يلزمك الشخص بباطله وهو مثلا عندك حق حتى ترضيه تلتزم به. مثل واحد ثاني يقول يلزمكم أنتم أنكم تكفرون اليهود والنصارى، نقول لا خلاص ما يلزمنا، تعالوا نعمل قضية تقارب الأديان، نقول جينا نكفر اليهود والنصارى، وأنتم عندكم أصلا في إنجيلكم المحرف تكفروننا، وعندكم اليهود تكفروننا، أنتم في عقيدتكم أننا المسلمين، عندكم في عقيدتكم أننا كفار، وأنتم يا اليهود عندكم في عقيدتكم أننا كفار، فكيف تقول لنا أن الآيات القرآنية في القرآن الكريم عندكم فيها تكفير اليهود والنصارى، وهل في الإنجيل عندك وفي التوراة المحرفة عندك ما فيها تكفير للمسلمين؟ لو كان ما فيها تكفير لأمنتم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصبحتم مسلمين، لأن الرسول أتى آخر الرسل، صح ولا لا؟ فلماذا كفرتم به؟ فنحن لا ندخل في معمعة الرد، والله هذا يلزمنا ويلزمنا، وبالتالي نترك ديننا ونترك عقيدتنا. كل شيء هو من دين الإسلام ومن أركانه ومن واجباته ومن سننه، حتى وإن كان المخالف يرى أنه كذا، واضح ولا لا؟ مثل واحد يقول أنتم ما ترون الحرية، يلزمكم أن تكشفوا وجوه نسائكم حتى تثبتوا لنا أنكم ترون حرية الفرد. نقول خلاص إذن يلا نكشف وجوه نسائنا ونخلي اللي تكشف تكشف واللي كذا على كذا والله من أجل نرضيك. نقول لا، نحن نرى حرية الاعتقاد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى وفتح البلاد الإسلامية، ما ألزمهم أن يسلموا، إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية، صح ولا لا؟ ولذلك صارت عندنا أحكام أهل الذمة، لأن إيش أستفيد منه إذا غصبت على الإسلام وصار منافق؟ ما أثبت منه شيء، خلى على كفره لا أخذ منه جزية، واضح ولا لا؟ فأما قضية مع أننا نلزم الناس كلهم ندعوهم إلى أن لا يؤمنوا إلا بالله وبالإسلام، لكن لو مثلا كافر رفض أن يسلم، هل نضع السيف على رأسي إلا تسلم؟ ما نضع السيف على رأسي إلا تسلم، لأن ماذا نستفيد منه إذا وضعنا السيف على رأسي وأسلم شقية وكذبا وزورا وهو عند الله كافر؟ لكن نخيره بين الجزية وبين إيش؟ وبين الإسلام في آيات القرآن. فالمقصد هنا يجب أن نتنبه هذه القضية، هذه المسألة مهمة، مسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واضح ولا لا؟ وهذا حتى مع البدع الذين يعتقدون أشياء ثم يقول يلزمكم كذا ويلزمكم كذا بناء على أصلهم الباطل، أخذوا يلزمون. نحن نقول إن أي شيء نعتقد في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقول به وأنه عقيدتنا وأنه منهجنا، سواء كان عندك أنت المخالف تراه باطل غير باطل، أصلا لو لم تراه باطل لكنت معنا، صح ولا لا؟ فلا يرد عليه. ولذلك هنا شيخ ابن تيمية وكونكم تقولون أنه يلزمكم إثبات الصفات، نقول إحنا نثبت الصفات، نثبت الصفات، ونرى كفر من لا يثبت الصفات على التفصيل الذي ذكرناه قبل لكم، وهو قضية كفر المعين أنه يختلف ويحتاج إلى قامة دليل والشبهة والجهل والأعذار وغيره. المقصد هنا أن نعرف هذه القضية جدا، وإلا سوف نكون قوم هزاميين، سواء انهزاميين أمام الكفار والملاحدة بعد أن أصبح دول الكفار الآن قوية بحيث يلبسوننا دين غير الدين اللي نعرفه كما يريدون، يلزمكم أنتم كذا أنتم كذا، يتركوا كذا يتركوا كذا ونجد أننا نترك كذا حتى نذكر، لا. وكذلك القضية الأخرى وهي قضية أهل البدع والضلال عندما يقولون يلزمكم كذا يلزمكم كذا، حتى لكي نرضيهم ولا نغضبهم نأخذ نتنزل معهم حتى والعياذ بالله نبتدع ونضل أيضا، لا. واضح يا أخوان؟ واضح مثل هذه؟ طيب، إذن هنا لوازم صحيحة لا تناسي ما وجب لله من الكمال، هذا حق نقول به سواء كان عندك باطل أو ما عندك باطل، ما نشوف به، واضح. الحاجة الثانية أن تلزمنا بلازم نحن لا نقوله، مثلا من يقول أنتم إرهابيين تقتلون الأطفال والنساء، نقول هذا ليس من ديننا، وكون يصنعه بعض الخوارج، نحن حاربنا الخوارج قبل أن تعرفونهم أنتم يا يهود ويا نصارى، نحن ابتلينا بهم قبل أن تعرفونه، ابتلي بهم علي بن أبي طالب وقتلوه، وابتلي بهم عثمان بن عفان وقتلوه، وابتليت فيهم الدولة الأموية والدولة العباسية وإلى يومك هذا، وهم بلاء وشر وفتنة على الأمة الإسلامية. فنقول لهم كونك تلزمني بلازم باطل، أنا أقول لا، تلزمني أني نحن نقتل الأطفال والنساء والأبرياء والصبيان وكذا، نقول لا، لا نرى هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الجيش أوصاه ألا يقترب لا لطفل ولا لامرأة ولا عالم لقومعته، وهذه وصية بكر لجيوشه ووصية عمر لجيوشه، وهذه وصية أمة الإسلام وخلفاء الراشدين والخلفاء والأمة كلهم لجيوشه، كلهم هذه وصيته في الحرب يا أخوان، انتبهوا في الحرب، يعني العدو أمامك، العدو أمامك في الحرب، ومع ذلك ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم وينهانا السلف ألا نقتل أطفالهم ولا نساءهم ولا ذرائهم، ونحن في حرب، فكيف إذا ليس بيننا وبينهم حرب، بيننا وبينهم عهد ألا نعتدي عليهم ولا يعتدوا علينا، ثم نذهب ونفجر أطفالهم ونساءهم ومدنيهم؟ من يقول بهذا بالله عليكم؟ من يقول بهذا؟ واضح يا أخوان؟ تبهوا معاي، تبهوا معاي لهذه الشبهة الدائرة الآن التي يلبس بعض الناس على الشباب ويدعون أن هذا من الجهاد وأن هذا من الحماد وهو ليس من الجهاد في شيء، بل هو ضرر ألحق بالأمة الإسلامية وبالبلاد الإسلامية ما أنتم تشاهدونه الآن من قبل هؤلاء الذين لا علم عندهم ولا يرجعون لا للعلماء ولا يرجعون للعلم. فنقول أنهم إذا قالوا يلزمكم على دينكم أنكم تقتلون الذراري والأطفال والنساء والصبيان، فنقول لا يلزمنا هذا. إذا قالوا يلزمكم على دينكم أنكم تقتلون المعاهدين، فيأتي عند موظفين عندكم دكاترة أو غيرهم بعهد وإقامة ثم يحصل لهم تفجير أو قتل من قبل بعضكم لا سمح الله، نقول هذا ليس من منهجنا. النبي صلى الله عليه وسلم بين صحيح البخاري أن من قتل معاهدا لا يشم رائحة الجنة. الذي يقتل المعاهد الكافر إذا عاهدته وأتيت به إلى بلاد المسلمين ثم خنته وقتلته لا تشم رائحة الجنة كما يصح البخاري، نقول هذا ديننا ولا نحتج بأقوال هؤلاء. وهل الذي فجر عندكم النصراني أليس قبل سنوات قام نصراني وفجر مجمع أسواق في أمريكا؟ لماذا لا تقولون أن النصرانية ترى هذا؟ ما قالوا النصر، قال هو الشاذ، صح ولا يا إخوان؟ أمريكا لما عدموه ما تدرون، تعرفون هذا أكلهام مش اسمها يسمونها، مفجرها واحد نصراني منهم من متشددين النصارى. ما رأينا الأمريكان قالوا أن النصرانية إرهاب أو أن النصرانية كذا، أو أن أنا متمسك في النصرانية وإرهابي عندهم، ما قالوا أن إرهابي وأن دين النصرانية باطل، قالوا لا هو شاذ. ونحن نقولهم كذلك، اللي فعلوا هذا شاذين عندنا، صح ولا لا؟ ونحن عندنا شاذين، هذا كلام علمائنا عليهم وهذا مخالفين الكتاب والسنة. المقصد لابد يكون عندنا حجة وقوة في الرد على المخالف، لأن الآن مصيبة فلسنا من كل جهة الهجوم والردود على المسلمين من الداخل ومن الخارج ومن كل مكان. فلا بد أن يتزود الشباب بطلب العلم ويتزلمذوا على يد العلماء الكبار الذين درسوا العلم دراسة لوجه الله وأتقنوا العلم وسبروه وشابت لحاهم في العلم، والذين علمهم لله مو علم حزب للحزب يطلع الدليل في مرة ويخت الدليل مرة ثانية على كيفه، مرة هنا القضية هذه تجوز وبعد سنة يقولك لا ما تجوز لأن هنا تخدمنا وهنا ما تخدمنا. هذا الأهواء، هذا بلاء أصاب الأمة. نحن نريد ناس أهل دين أهل تقوى أهل صدق مع الله عز وجل، يفتي بما بالكتاب والسنة في السلف الصالح، ما يتلاعب بالفتوى على كيفه، يجوز ويحرم ويحلل وكذا، ثم أحيانا ينفخ الشباب في قضية ثم بعدين يقولهم لا ارجعوا عنها، بطلنا هولنا ما تجوز. ايش الكلام هذا لعب. فلازم يا اخوان نتق الله سبحانه وتعالى وندرس العلم على الكتاب والسنه وعلى فهم التوصيات، ولله الحمد لله نحن في هذه البلاد نعيش بنعمه عظيمه، والله نعيش بنعمه عظيمه. ولاة الامر والله الحمد لله منه يقررون منهج السلف في مدارس المملكه في الابتدائي والمتوسط والثانوي وفي الجامعات، ويدعمون علماء السلف ويضعونهم في المكان اللائق ويحترمونهم ويقدرونهم ويفتحون مجال الدعوة والإرشاد والحلقات والدورات العلمية وحلقات القرآن في كل مسجد وفي كل قرية، وهيئات الأمر معروفة المنكر وتدعم وغير ذلك. نحن في خير، نحن في خير، ولكن ما أدري أن بعض الناس عندهم من الحقد والجحد والجدال المعروف، بحيث أنه سبحان الله لديه من الحقد على بلده وعلى ولاة أمره وعلى علمائه. لماذا؟ لأنه وضع مخه وعقله في كتب الناس الذين ألفوها في بلادهم، ويريد لابد أن يجعل ما كان في بلادهم أن يصير في بلادنا حتى يحقق ما قالوه له. يكذب عينيه، يبصر الحلقات القرآن، يبصر هيئات الأمر المعروف أنها منكر، يبصر كيف تغلق المحلات عند الصلاة، يبصر كيف النساء متغطية والهيئة تغطي وتغطي، يبصر بارك الله في الدورات العلمية الشرعية، يبصر مناسب الدعوة والإرشاد ومدعومة من الدولة بالمال معنويا وماديا، يبصر مراكز الإسلامية في جميع أنحاء العالم تدعم بالمادة ومعنويا وبطلاب العلم لنشر الإسلام في أوروبا في أمريكا في كل مكان. يبصر وقوف دولته مع المسلمين في محنهم في منكباتهم سفع الأموال والملايين. يبصر كل هذا ويسمع كل هذا الخير ومع ذلك يغلق عينيه ويصم أذانه ويقول لا دولتنا فيها. هؤلاء بحاجة هناك معروف ليس لديهم تقوى, والله ما عندهم تقوى. لماذا؟ لأنهم وضعوا رؤوسهم في كتب سيد قطب حسن البنا ويريدون لابد أن يطبق هذا كله في بلادهم. طيب يا أخي بلادكم ما هي زي ما كان أيام سيد قطب أو زي أيام فلان؟ بلادك فيها خير, لماذا تتبع أهل الضلال هؤلاء وأهل البدع؟ عندك ابن باز وعندك ابن عثيمين وعندك الفوزان وعندك آل شيخ وعندك ابن غديان وعندك محمد بن عبد الوهاب كتبه وعندك تلاميذ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية وعندك ابن تيمية وعندك ابن القيم. ما لك وما للناس الذين ضلوا؟ الله أنعم عليك بنعمة السنة وأئمة السنة وكتب السنة, لماذا تريد أن تجلب علينا شر المبتدعة الضلال؟ تجد يذهب انتداب على حساب الدولة للدعوة, واضح؟ وفي أي مسجد يتكلم كداعي, واضح؟ ويفتح الدروس ويدعو ثم بعد ذلك يقول إننا هذه الدولة ضد الدعوة وضد الدعاة. تجد ضد الدعاة وانت يعطون الفلوس عشان تدعو, والله لو خلصوا ببلاش بعضكم ما يدعو, والله بعضكم بعضهم انه يحسبها بالقطار اليوم واليومين اللي كذا. دولة قاعدة تعطي فلوس لكي تدعو, شفت دولة تعطي فلوس لكي تدعو, تقولك اذهب وادعو الى الله وخذ هذا مال وهذا سكن ببلاش واكل وشراب ببلاش وفوق هذا نعطيك مال لكي تدعو الى الله, ثم يستهمها ويشتمها. هذا وش هذا؟ ناكر الجميل, هذا اللئيم. إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم إيش؟ تمردا. كل ما تكرمه كل ما يكرهك أكثر اللئيم. وأما الكريم هو الذي إذا أكرمته ولو بكلمة ذكرها لك وحفظها لك ودعا لك لأنه يشعر, لأنه طبعه كريم ويعرف معنى الكرم. أما اللئيم والله هذه المناهج البدعية كلهم لؤمة ومنهجهم لئيم ويربيهم على اللؤم وعلى إنكار المعروف, لدرجة أئمتنا وعلماءنا الكبار الذين في العالم الإسلامي كلها تسمع فتاواهم هم يطعنون بهم من لؤمهم, وهم درسوا على أيديهم ويعرفون علمهم ويعرفون فتاواهم, وإذا استشكلوا فتوى في الفقه ذهبوا إليهم وسألوهم ومع ذلك يطعنون بهم في لؤم أكثر من اللؤم. ما سلم منهم لا عالم ولا أمير. فهذا أنا آسف أنني خرجت عن الموضوع, لكن لا يعقل بطالب العلم, وأنا لست بطالب علم, أسأل الله أن يجعلني ممن يحبون العلم وطلاب العلم, لا يعقل أن يتكلم الفتن الموجودة الآن في شيء وهو يتكلم فقط في الأشياء هذا. لازم طالب العلم هذه, وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه, تبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا بد أن نعالج ما نستطيع أن نعالجه, والأمر عند الله, إذا أراد الله شيء يبيجي, لا أنا رده ولا أنت ترده, لكن المقصد أنني ما أعتقد وأدين الله به من الأدلة الشرعية لابد أن أبينه. فإذا بين هذا الطالب العلم وبين الآخر وبين الثالث إن شاء الله تحصر فتنة, لكن إذا هذا سكت خاف وذاك الثاني خاف لا يشوشون علي لا يشوهون صورتي لا يقولون كذا لا يفعلون لي كذا والثاني خاف والثالث, هذا الذي يريدونهم خوف, هذا خوف الثاني بكلمة وبلقب وبلفظ وبكذا وبكذا, ثم يسكت الناس وما يخرج على الساحة إلا هم فيصبح دين الله هم, لا يقررون هو الدين وما يتركونه هو الدين, ما يقولون فهو الجهاد وما ليس فهو ليس بجهاد, وبالتالي يسيرون الأمة إلى المهلكة وإلى الهلاك كما فعلوا في بعض البلاد. نعم.
فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله, فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدره وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله, كيف العرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
هذا من عجيب ما يقولون، لأن يحتاج العرش لكي يقله. الله خلق العرش يحتاج العرش، لكن الله من حكمته أنه يستوعب العرش. الآن الله سبحانه وتعالى ما وضع لنا ملائكة تكتب حسنات، وملائكة تكتب إيش السيئات، وملائكة تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. طيب الله عز وجل قادر على أنه يحصل حسنات بدون الملائكة، صح ولا لا؟ طيب الله عز وجل ما هو قادر أن يخلق السماوات يكون فيكون، لماذا يخلقها في 6 أيام؟ حكمة واضح ولا؟ هؤلاء مجانين ما يفقهون إيش يخرج من رؤوس هؤلاء المعقدة، واضح ولا؟ نعم.
فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره بعض المعقلة ضررا من هذه اللوازم؟
الآن يأتي عاد الرد. الآن هم الأشاعرة في كتبهم، ومنهم في هذا العصر سيد قطب في الظلال، ينكرون هذه الصفة، وكذلك حسن البنا ينكرون هذه الصفة ويقولون أن استوى بمعنى استولى والعياذ بالله، واضح؟ فالآن نرد عليهم. الرد أولا يقال أن لفظ استوى على العرش قد تكرر في 7 مواضع، الرحمن على العرش استوى، وكرره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لما فرق الله من خلقه استوى على عرشه، ولم يرد في آية واحدة ولا في حديث واحد أن استوى بمعنى استولى، ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة ولا عن التابعين أن استوى بمعنى استولى، وإنما لم يرد هذا القول إلا على يد الجهمية والمعتزلة. كيف يطلق معنى استوى الذي قاله الله لنا وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لنا وقاله الخلفاء لنا وقاله الصحابة لنا وقاله التابعون لنا وقاله أتباع التابعين لنا، ثم نذهب ونأخذ بقول جهم الذي نحن نحكم عليه بالضلال وكفره 500 من العلماء كما ذكر ذلك النووي في النونية، كما ذكر ذلك ابن القيم في النونية. كيف أن نأخذ بقول كافر أن معنى استوى استولى ونترك أقوال قول الله ورسوله؟ هذا الرد الأول. أما الرد الثاني أن هذه اللوازم التي ذكرتموها قبل قليل إن كانت حقا فهي لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، أي لازم حق لا يمنع، وإن كان باطلا فإنه لا يمكن أن يكون الباطل من لوازم نصوص الكتاب والسنة، لا يمكن أن يكون من لوازم الكتاب والسنة أن الإنسان يفهم منهما شيئا باطلا أبدا يا أخوان، لأن هذا القرآن أصلا ما أنزل إلا لكي يهدي التي هي أقوى، وهدى وبشرى، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وتبيانا لكل شيء، واضح المثل هذا؟ فهذا قولهم بارك الله فيك مردود. القول الثالث أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطل يا أخوان، ولكن هؤلاء والله يقولون الكلمة ولا يعرفون الخطر الذي يترتب عليها، وهذا كطريقة أهل البدع كلهم يفعلون الفعل ثم تأتي المصائب كلها فوق أمة الإسلام بسببه. هنا يقول أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها. أول لازم مخالفة الكتاب والسنة، يعني الذي يقول استوى بمعنى استولى خالف الكتاب، لأن الله يقول الرحمن عبد استوى، خالف الله، الله يقول استوى وهو يقول استولى. ثانيا خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما فرق الله من خلق استوى على عرشه، خالف الصحابة، خالف التابعين، خالف أتباع التابعين، خالف العصر الذي زكي من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على واحد. اثنين، إذا قال أن استوى بمعنى استولى فإن على قوله يكون الله كما استوى على العرش يصح أن تقول استوى على الأرض. لماذا؟ لأن استولى بمعنى إيش؟ ملك، صح ولا لا؟ فكون الله ملك العرش هو أيضا يملك الأرض أو لا؟ أيضا يملك الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص كتاب الحموية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقام بشرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ عايد الشمري، وكان هذا الشرح ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والتي أقيمت بجامع الملك فهد بمدينة الطائف في عام 23 و400 من الهجرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.
الشريط الخامس.
إذا نظرنا إلى الآيات القرآنية التي وردت في استواء الله عز وجل، نجد أن الله يكررها في القرآن في 7 مواضع، وكلها يقيدها بعلى الرحمن على العرش استوى. كل آية تأتي وإذ بها مقيدة بعلى الرحمن على العرش استوى. ونحن نعرف أن العرش مخلوق عظيم، وهو سقف المخلوقات، وقال عز وجل عنه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وماذا قال هنا؟ عرش ربك، فأضافه إلى الله سبحانه وتعالى أن هذا العرش متميز، أنه عرش الرب الذي يستوي عليه. ولذلك قال في 7 مواضع: الرحمن على العرش استوى. وبالتالي لا يكون معنى استوى هنا في هذه الآيات التي أضيف الاستواء إلى الله عز وجل إلا بمعنى العلو والارتفاع فوق عرشه سبحانه وتعالى، كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، مثله مثل سائر الصفات التي نثبت معناها اللائق بالله عز وجل. وننتفي عن الكيفية، لأن الكيفية لم نشاهد الله عز وجل حتى نعرف كيف استوى. واضح يا إخوان؟ طيب، نعم.
فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى،
دل عليها الكتاب والسنة. صفات الفعلية من صفة المجيء التي، والصفة الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله. الصفة الفعلية هي تتعلق بمشيئة الله، متى ما شاءها فعلها سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الفعلية التي متى ما شاء استوى، متى ما شاء نزل. النزول من الصفات الفعلية. متى ما شاء يجيء يوم القيامة التي يفصل بين العباد، المجيء من الصفات الفعلية. وهكذا هذه كلها صفات فعلية. أما الصفات الذاتية فمثل صفة الوجه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صفة اليدين: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. واضح ولا لا؟ نعم.
ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني:
هذا الإسناد صححه ابن القيم الجوزية في اجتماع الإسلامية، وقال أنه روى الخلال بإسناد صحيح على شرط البخاري. نعم.
وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى على الرحباء أي العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعة. ثم أمر به أن يخرج.
هذا الأثر الإمام مالك رواه اللالكائي في شرح السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، وقال الحافظ في الفتح أن إسناده جيد.
وكذلك رواه الدارمي في الردع الجهمية وابن عبد البر في التمهيد وهو أثر الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله يأتيه شخص فيسأله سؤالا لم يسأله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأله أحد من التابعين للصحابة، ولم يسأل أحد من أتباع التابعين للتابعين. فيأتي، لأن الإمام مالك متوفى عام 179 هجري، فيأتي ويسأل الإمام مالك: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ وهو الآن يسأل عن الكيفية، وهذا السؤال لم يرد عند السلف. لماذا؟ لأن السلف والصحابة يقرؤون قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فاستواءه ليس كاستواء خلقه، وإنما استواءه يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فهو يسأل هذا السؤال الذي لم يسأل من قبل، فيقول: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ يقول الإمام مالك: كيف استوى؟ وهذا سؤال لا يجوز أن يسأله الإنسان. لماذا؟ لأن هذا السؤال يضاد الآيات القرآنية، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، ولقوله تعالى: هل تعلم له سميا، أي مناظرا ومساويا. فهو المفروض ما يقول كيف استوى، إذا كان جاهل مثلا في اللغة أو جاهل في المعنى يقول: ما معنى استوى؟ هكذا فيرجع على الإمام مالك ويقول: معنى استوى أي على وارتفع واستقر على العرش. واضح ولا؟ لكن هو ما سأل عن معنى استوى، وإنما سأل عن كيف استوى. ونحن مر علينا أن الشيء لا تعرف كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، وهذه الثلاثة كلها منتفية في الكيفية. واضح ولا لا؟ فالإمام مالك يعني من شدة هذا السؤال علاه العرب، ثم قال: الاستواء غير مجهول، أي أن معنى الاستواء لا يجهله عربي ولا يجهله مسلم، فمعروف أن الاستواء هو العلو والاستقرار. واضح ولا؟ على العرش، هذا معناه أن الاستواء غير مجهول. ما معنى قول الاستواء غير مجهول؟ أي أن معناه لا يجهله أحد، كلنا يعرف ما معنى استوى، أي أنه علا وارتفع واستقر على عرشه. والكيف غير معقول، الكيف لا نعقله نحن، لأننا لم نشاهد الله ولم نشاهد نظيره، والعياذ بالله، لأن الله لا نظير له، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبرنا الله عن كيفية استوائه، وإنما أخبرنا فقط أنه استوى. والإيمان به واجب، وكوننا لا نعرف الكيفية لا يعني أننا لا نؤمن، بل يجب علينا الإيمان إيش؟ بالاستواء. لأن هذا الرجل عندما سأل كيف استوى خشي الإمام مالك أنه بسؤاله هذا لا يؤمن من إلا بعد أن يعرف الكيفية، فقال: والإيمان به واجب حتى وإن لم نعرف الكيفية، لأن أصلا لا نعرف الكيفية، لأن الله قال: ليس كمثل شيء، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيف بدعة. لماذا؟ لأنه يخالف الكتاب والسنة ويخالف ما عليه الصحابة، فإنه لم يسأل أحد منهم من قبل مثل هذا السؤال. ثم قال: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به أن يخرج، فقال: اخرج، رجوع خارج المجلس، لأنه يشوش ويلبس على الناس. إخوان، الإيمان هو التسليم التصديق، ولكن أهل الهوى والعياذ بالله عندما درسوا كتب الفلاسفة وكتب المناطق وهذه الكتب أخذوا يتجرؤون على القرآن ويتجرؤون على السنة. واضح ولا لا؟ وغيرهم عندما مثل الرافضة والنواصب أخذوا يتجرؤون على الصحابة هم والخوارج، والآخرين تجرؤوا على مسألة الإيمان، وأولئك تجرؤوا على مسألة القدر والعياذ بالله. كل ذلك لأنهم تلوثت عقولهم بالفلسفة وبالمنطق وبالشبهات والعياذ بالله. نعم.
وقد روي نحو هذا عن ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك،
أيضا ربيع روي عنه مثل هذا أنه قال: استواء غير مجهول، والكيف غير معقول، إلى آخره. نعم.
فقوله: الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. وقوله: والكيف غير معقول، معناه أننا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. وقوله: الإيمان به واجب، معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على وجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله:
يعني آيات وحديث الصفات المرة عن القاعدة فيها أنهم باب إخبار الله فيجب تصديق الخبر. نعم.
وقوله والسؤال عنها بدعة معناه أن السؤال
سؤال عنه بدعة.
والسؤال عنه بدعة
عندك عنها إذا كان يقصد الصفة أو يقصد الاستواء. هنا عندي والسؤال عنه بدعة هي المقصود بالاستواء. لعل يقصد عندك السؤال عنها يعني الصفة صفة الاستواء. نعم.
وقوله والسؤال عنها بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف.
هنا اعتبر أهل العلم أن قول الإمام مالك هذا ميزان وقاعدة في جميع الصفات، أن ما من صفة إلا ومعناها معلوم وكيفيتها مجهولة، والسؤال عن الكيفية بدعة لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن ذات الله عز وجل غير معلوم لنا كيفيتها فكذلك صفاته التي تليق به غير معلوم لنا كيفيتها. وإن كنا نعلم المعنى، نعرف معنى استوى، نعرف معنى سمع، نعرف معنى البصر، نعرف معنى اليدين، نعرفها في لغتنا العربية، نعرف معنى إذا قال الله أن له يدين، وبالتالي تجد أنه سبحانه وتعالى يقبض بهذه اليد ويطوي بيمينه سبحانه وتعالى ويمسك السماوات وأضع الله بيده اليمنى والأرضين بيده الأخرى كما يصح مسلم حديث ابن عمر. إذا فنجد أن المعنى معروف واضح، ولكن الكيف هو الذي مجهول. وحنا بينا أن صفات الله لها كيفية معينة، ولكن علمنا بها لا يتأتى، واضح أنه هو الذي نجهله العلم بها، وإلا لها كيفية معينة يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل.
هذا رد إسحاق بن راهوية على أحدهم عندما قال هذا، قال إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، ولا أخبرنا كيف ينزل لآمنا بما قال، واضح ولا لا؟ وهنا راح يورد المؤلف بعض الشبه والكلمات التي يقول الأسف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وهذا من جرأتهم على الله سبحانه وتعالى، من جرأتهم على الله سبحانه وتعالى، فإنهم يقولون مثل هذه الكلمات لأنهم يشبهون صفات الله بخلقه ثم يعطلونها بعد ذلك، واضح ولا لا؟ والذي يشبه صفات الله بخلقه هو الذي يذهب ويأتي بمثل هذه الأطروحات الباطلة. نعم.
وقال آخر إذا قال لك في صفة من صفات الله كيف هي، فقل له كيف هو بذاته، فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته، فقل له إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فذلك لا يمكن تكييف صفاته لأن الصفات تابعة للموصوف.
وهذه قاعدة ابن تيمية في التزمرية، وهي القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن الذات لا تعلم كيفيتها كذلك الصفات لا تعلم كيفيتها، وكما أننا نثبت الذات ونحن لا نعرف كيفيتها كذلك نثبت الصفات ونحن لا نعرف كيفيتها. نعم.
فإن قال قائل إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه لازم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وهذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم ممتنع عن الله، فجوابه أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها.
هذا مثل ما أخبرتكم، هذا من جرأة المعتزلة والأشاعرة والجهمية، لأنهم والعياذ بالله إذا سمعوا صفة من صفات الله في القرآن يشبهونها أولا فيهربون من هذا التشبيه فيعطلونها، هذه طريقتهم، لأنهم لا للأسف لا يعقلون من صفات الله إلا التشبيه، ولكي يهربوا من التشبيه ماذا يصنعون يا شباب؟ يعطلون. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه راح يجينا باب بعدين أن كل مشبه كل معطل مشبه،
وكذلك كل مشبه معطل. فكل معطل مشبه، هؤلاء يشبهون صفات الله بصفات خلقه، ثم لكي يهربوا من هذا ماذا يصنعون؟ يعطلونها. وإلا إيش معنى هذه الأطروحات وهذه الشبه التي يلقونها في قوله إذا كان الله على العرش معناته أنه إما أكبر وإما أصغر وإما متساوي؟ لأنهم نظروا للإنسان، شبه الله بخلقه، فوجدوا أن الإنسان إذا جلس على عرش على كرسي فإنه على هذا الكرسي إما أن على هذا السرير وعلى هذا الكرسي إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر وإما أن يكون مساوي. فبالتالي لما شبه الله بخلقه راحوا وأنكروا الاستواء. نقول سبحان الله، الله عز وجل يخبرنا أنه استوى ويخبرنا أنه ليس كمثله شيء، فسلموا هم في أنهم شبهوا فطرحوا مثل هذه الأطروحات. وإلا هذا الكلام ما ذكر عن أحد من الصحابة، ما ذكر عن الصحابة عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات الرحمن استوى ويكررها، ما قال يا رسول الله هل معنى هذا أنه أكبر ولا أصغر ولا مساوي؟ ولا أحد من التابعين الذين درسوا على ابن مسعود والذين درسوا على ابن عباس والذين درسوا على أبي بن كعب التفسير وغير ذلك وسمعوا التفسير من الصحابة، لم نجد أحد من التابعين قال يا ابن عباس أو يا ابن مسعود أو يا أبي بن كعب ما هل استوى هل هو أصغر أو مساو أو أكبر. ولا أحد من أتباع التابعين سأل التابعين مثل هذا السؤال. لماذا؟ لأنهم يقرؤون الرحمن على استوى ويقرؤون ليس كمثله شيء، فعلموا أن استواءه يليق به سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء إنما يسأل من هم يا إخوان، إنما يسأل أهل البدع والضلال، مثل الذي سأل الإمام مالك استوى كيف استوى، فهذا أيضا يقول إما كذا وكذا وكذا، حتى يؤدي ذلك إلى تشكيك المسلمين في عقائدهم، وبالتالي يعطلون صفات الله كما فعل هؤلاء المبتدعة الضلال الذين شبهوا صفات الله بخلقه ثم ذهوا بعد ذلك وعطلوها، فهم مشبهة في البداية. ثم بعد ذلك يقول إذا قلتم كذا فهذا يقتضي أن يكون الله جسم والجسم ممكن. إحنا مر علينا كلمة الجسم ماذا يعنون بها، وهذا ما أردت أن أبين لكم، أنهم لا يعنون بنفسهم للجسم إلا أنهم يريدون أن ينفوا صفات الله التي ذكرها في القرآن، مثل صفة اليدين وصفة الوجه وصفة العينين وصفة السمع وصفة البصر وغير ذلك، يريدون أن ينفوا هذه الصفات فيقولون معناته أن الله جسم. نقول لهم ماذا تعنون بقولكم جسم؟ هل تعنون بقولكم جسم أن الله والعياذ بالله كأجسام المخلوقات؟ من يقول هذا؟ هل هناك مسلم يقول هذا؟ هل قال هذا الصحابة؟ هل هذا قال التابعين؟ هل يقول هذا أحد وهو يعلم أن الله يمينه تغطي السماوات كلها؟ كيف يقول أنه جسم مثل الأجسام؟ هو فقط يمينه تغطي السماوات كلها، الله أعظم وأجل وأكبر، واضح ولا لا؟ وسمعه قد حوى جميع المسموعات، وبصره قد حوى كل ما يبصر سبحانه وتعالى ولا يغيب عنه شيء، فكيف يقال أنه سبحانه وتعالى مثل هذه الأجسام؟ وهذا قولهم باطل، هذا قولهم باطل. ولذلك الشيخ رد عليهم فقال أن الكلام في الجسم وأطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة ولا في أقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر بعضه إلى بعض كجسمي وجسمك فالله ممتنع عنه هذا ومنزه عن هذا، لأنه قائم بنفسه سبحانه وتعالى مقيم لغيره، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره. فقولهم هذا لا شك أنه باطل إذا كان يعنون بالجسم هذا، نحن ننفي هذا المعنى. وأما إذا أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بالصفات التي تليق به سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قائم بنفسه ومتصف بصفات الكمال، وذكر هذا في القرآن وذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ولكن لا نقول أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم حتى لا يتضمن ذلك معا باطل كما قلت، وإنما نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسمي الله عز وجل بما سمى نفسه في كتابه وفي كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما مر علينا في القواعد أن الأسماء توقيفية. نعم.
وأما قوله إن الجسم ممتنع عن الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر فهذا ممتنع عن الرب الحي القيوم، وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع عن الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله، صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنع عن الله تعالى. وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع يتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين: الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة عن الله. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا.
هنا مسألة قررها شيخ ابن تيمية عظيمة جدا، وقاعدة ينبغي أن يتفطن لها طلاب العلم، وهي أن ما يذكره الأعداء عنا وما يذكره المبتدعة وما يذكره المعطلة وما يسعوا إلى إلزامنا به على أحد أمرين: إما يقولون يلزمكم كذا وهذا اللازم عندنا صحيح، فنقول نحن أصلا نقول به ما يحتاج تقول يلزمنا كذا، لكن حسب عقيدته البدعية هو يرى أنه لا لازم فاسد، أما حسب الكتاب والسنة هو لازم إيش؟ صحيح. لنضرب مثال، الآن عندما نحن يا أهل السنة أتباع السلف نثبت صفة الاستواء لله عز وجل، فيقول لنا المعطل أنه يلزمكم بإثبات صفة الاستواء أي أن الله على وارتفع على عرشه، ماذا نقول لهم؟ نقول هذا نقول به، وهذا ليس بلازم فاسد، بل أنت رأيته لازما فاسدا لعقيدتك الفاسدة، لأن معنى استوى على وارتفع، واضح ولا لا؟ فإذا قال يلزمكم بإثبات السمع أن تثبتوا معنى السمع، نقول نعم نثبت معنى السمع، وهذا ليس بلازم، هذه عقيدتنا أصلا. نعم هي عندك بالنسبة لعقيدتك الباطلة التعطيل، لأنك تنقصها أنك لا تريد إثباتها، ولكن بالنسبة لنا نحن نثبتها لأن الله أثبتها ورسول الله لم أثبتها. فاللوازم التي يسعى أهل البدع أن يلزمون بها إن كانت صحيحة وهي من عقيدتنا فإننا نقول بها، وإلا تجد أن اليهود يلزمونك أنك تقول كذا بما يخالف كفرهم ويهوديتهم، والنصارى كذلك، هل معنى ذلك نهرب عنهم؟ واضح؟ مثلا من يقولك يلزمك أنك إذا قلت بالجهاد أنك هرابي، نقول لا خلاص ما عندنا في الشرع جهاد، ما علشان نرضيكم وهو ذروة سنام الإسلام، نقول لا عندنا جهاد، واضح ولا لا؟ في عندنا من شريعتنا ومن شعائر إسلامنا الجهاد، واضح ولا لا؟ ليس كل ما يريد أن يلزمك الشخص بباطله وهو مثلا عندك حق حتى ترضيه تلتزم به. مثل واحد ثاني يقول يلزمكم أنتم أنكم تكفرون اليهود والنصارى، نقول لا خلاص ما يلزمنا، تعالوا نعمل قضية تقارب الأديان، نقول جينا نكفر اليهود والنصارى، وأنتم عندكم أصلا في إنجيلكم المحرف تكفروننا، وعندكم اليهود تكفروننا، أنتم في عقيدتكم أننا المسلمين عندكم في عقيدتكم أننا كفار، وأنتم يا اليهود عندكم في عقيدتكم أننا كفار، فكيف تقول لنا أن الآيات القرآنية في القرآن الكريم عندكم فيها تكفير اليهود والنصارى، وهل في الإنجيل عندك وفي التوراة المحرفة عندك ما فيها تكفير للمسلمين؟ لو كان ما فيها تكفير لأمنتم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصبحتم مسلمين، لأن الرسول أتى آخر الرسل، صح ولا لا؟ فلماذا كفرتم به؟ فنحن لا ندخل في معمعة الرد، والله هذا يلزمنا ويلزمنا، وبالتالي نترك ديننا ونترك عقيدتنا. كل شيء هو من دين الإسلام ومن أركانه ومن واجباته ومن سننه، حتى وإن كان المخالف يرى أنه كذا، واضح ولا لا؟ مثل واحد يقول أنتم ما ترون الحرية، يلزمكم أن تكشفوا وجوه نسائكم حتى تثبتوا لنا أنكم ترون حرية الفرد، نقول خلاص إذن يلا نكشف وجوه نسائنا ونخلي اللي تكشف واللي كذا على كيفه، والله من أجل نرضيك، نقول لا، نحن نرى
حرية الاعتقاد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى وفتح البلاد الإسلامية، ما ألزمهم أن يسلموا، إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية، صح ولا لا؟ ولذلك صارت عندنا أحكام أهل الذمة، لأن إيش استفيد منه إذا قصبت على الإسلام وصار منافق؟ ما استفدت منه شيء، خلى على كفره لا أخذ منه جزية، واضح ولا لا؟ فأما قضية مع أننا نلزم الناس كلهم ندعوهم إلى أن لا يؤمنوا إلا بالله وبالإسلام، لكن لو مثلا كافر رهب أن يسلم، هل نضع السيف على رأسي إلا تسلم؟ ما نضع السيف على رأسي إلا تسلم، لأن ماذا نستفيد منه إذا وضعنا السيف على رأسي وأسلم شقية وكذبا وزورا وهو عند الله كافر؟ لكن نخيره بين الجزية وبين إيش؟ وبين الإسلام في آيات القرآن. فالمقصود هنا يجب أن نتنبه هذه القضية، هذه المسألة مهمة، مسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واضح ولا لا؟ وهذا حتى مع البدع الذين يعتقدون أشياء ثم يقول يلزمكم كذا ويلزمكم كذا بناء على أصلهم الباطل، أخذوا يلزمون. نحن نقول إن أي شيء نعتقد في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقول به وأنه عقيدتنا وأنه منهجنا، سواء كان عندك أنت المخالف تراه باطل غير باطل، أصلا لو لم تراه باطل لكنت معنا، صح ولا لا؟ فلا يرد عليه. ولذلك هنا شيخ الإسلام تيمية وكونكم تقولون أنه يلزمكم إثبات الصفات، نقول إحنا نثبت الصفات، نثبت الصفات، ونرى كفر من لا يثبت الصفات على التفصيل الذي ذكرناه قبل لكم، وهو قضية كفر المعين أنه يختلف ويحتاج إلى قامة دليل والشبهة والجهل والأعذار وغيره. المقصود هنا أن نعرف هذه القضية جدا، وإلا سوف نكون قوم انهزاميين، سواء انهزاميين أمام الكفار والملاحدة بعد أن أصبح دول الكفار الآن قوية بحيث يلبسوننا دين غير الدين اللي نعرفه كما يريدون، يلزمكم أنتم كذا أنتم كذا، يتركوا كذا يتركوا كذا، ونجد أننا نترك كذا حتى نكفر، لا. وكذلك القضية الأخرى وهي قضية أهل البدع والضلال عندما يقولون يلزمكم كذا يلزمكم كذا، حتى لكي نرضيهم ولا نغضبهم نأخذ نتنزل معهم حتى والعياذ بالله نبتدع ونضل أيضا، لا. واضح يا أخوان؟ واضح مثل هذه؟ طيب، إذن هنا لوازم صحيحة لا تناسي ما وجب لله من الكمال، هذا حق نقول به سواء كان عندك باطل أو ما عندك باطل، ما نشوف به، واضح لك. الحاجة الثانية أن تلزمنا بلازم نحن لا نقوله، مثلا من يقول أنتم إرهابيين تقتلون الأطفال والنساء، نقول هذا ليس من ديننا، وكون يصنعه بعض الخوارج، نحن حاربنا الخوارج قبل أن تعرفونهم أنتم يا يهود ويا نصارى، نحن ابتلينا بهم قبل أن تعرفونهم، ابتلي بهم علي بن أبي طالب وقتلوه، وابتلي بهم عثمان بن عفان وقتلوه، وابتليت بهم الدولة الأموية والدولة العباسية وإلى يومك هذا، وهم بلاء وشر وفتنة على الأمة الإسلامية. فنقول لهم كونك تلزمني بلازم باطل، أنا أقول لا، تلزمني أني نحن نقتل الأطفال والنساء والأبرياء والصبيان وكذا، نقول لا، لا نرى هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الجيش أوصاه ألا يقترب لا لطفل ولا لامرأة ولا عالم في قومعته، وهذه وصية بكر لجيوشه ووصية عمر لجيوشه، وهذه وصية أئمة الإسلام وخلفاء الراشدين والخلفاء والأئمة كلهم لجيوشه، كلهم هذه وصيته في الحرب يا أخوان، انتبهوا في الحرب، يعني العدو أمامك، العدو أمامك في الحرب، ومع ذلك ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم وينهانا السلف ألا نقتل أطفالهم ولا نساءهم ولا ذرائهم، ونحن في حرب، فكيف إذا ليس بيننا وبينهم حرب، بيننا وبينهم عهد ألا نعتدي عليهم ولا يعتدوا علينا، ثم نذهب ونفجر أطفالهم ونساءهم ومدنيهم؟ من يقول بهذا بالله عليك؟ من يقول بهذا؟ واضح يا أخوان؟ تبهوا معاي، تبهوا معاي لهذه الشبهة الدائرة الآن التي يلبس بعض الناس على الشباب ويدعون أن هذا من الجهاد وأن هذا من الحماس، وهو ليس من الجهاد في شيء، بل هو ضرر ألحق بالأمة الإسلامية وبالبلاد الإسلامية ما أنتم تشاهدونه الآن من قبل هؤلاء الذين لا علم عندهم ولا يرجعون لا للعلماء ولا يرجعون للعلم. فنقول أنهم إذا قالوا يلزمكم على دينكم أنكم تقتلون الذراري والأطفال والنساء والصبيان، فنقول لا يلزمنا هذا. إذا قالوا يلزمكم على دينكم أنكم تقتلون المعاهدين، فيأتي عند موظفين عندكم دكاترة أو غيرهم بعهد وإقامة ثم يحصل لهم تفجير أو قتل من قبل بعضكم لا سمح الله، نقول هذا ليس من منهجنا. النبي صلى الله عليه وسلم بين صحيح البخاري أن من قتل معاهدا لا يشم رائحة الجنة. الذي يقتل المعاهد الكافر إذا عاهدته وأتيت به إلى بلاد المسلمين ثم خنته وقتلته لا تشم رائحة الجنة كما يصح البخاري، نقول هذا ديننا ولا نحتج بأقوال هؤلاء. وهل الذي فجر عندكم النصراني أليس قبل سنوات قام نصراني وفجر مجمع أسواق في أمريكا؟ لماذا لا تقولون أن النصرانية ترى هذا؟ ما قال النصر، قال هو الشاب، صح ولا يا إخوان؟ أمريكا لما عدموه ما تدرون أنتم تعرفون هذا وكلها ما مش اسمها يسمونها مفجرها واحد نصراني منهم من متشددين النصارى. ما رأينا الأمريكان قالوا أن النصرانية إرهاب أو أن النصرانية كذا، أو أن أنا متمسك في النصرانية وإرهابي عندهم، ما قالوا أن إرهابي وأن دين النصرانية باطل، قالوا لا هو شاذ. ونحن نقولهم كذلك اللي فعلوا هذا الشاذين عندنا، صح ولا لا؟ ونحن عندنا الشاذين، هذا كلام علمانا عليهم وهذا مخالفين الكتاب والسنة. المقصود لابد يكون عندنا حجة وقوة في الرد على المخالف، لأن الآن المسلمين افتلشنا من كل جهة الهجوم والردود على المسلمين من الداخل ومن الخارج ومن كل مكان. فلابد أن يتزود الشباب بطلب العلم ويتزلمل على يد العلماء الكبار الذين درسوا العلم دراسة لوجه الله وأتقنوا العلم وسبروه وشابت لحاهم في العلم، والذين علمهم لله مو علم حزب للحزب يطلع الدليل في مرة ويطلع الدليل مرة ثانية على كيفه، مرة هنا القضية هذه تجوز وبعد سنة يقولك لا ما تجوز لأن هنا تخدمنا وهنا ما تخدمنا. هذا الأهواء، هذا بلاء أصاب الأمة. نحن نريد ناس أهل دين أهل تقوى أهل صدق مع الله عز وجل يفتي بما بالكتاب والسنة في السلف الصالح، ما يتلاعب بالفتوى على كيفه، يجوز ويحرم ويحلل وكذا، ثم أحيانا ينفخ الشباب في قضية ثم بعدين يقولهم لا ارجعوا عنها بطلنا هولنا ما تجوز. ايش الكلام هذا؟ هذا لعب. فلازم يا اخوان نتقي الله سبحانه وتعالى وندرس العلم على الكتاب والسنة وعلى فهم التوصيح، ولا الحمد لله نحن في هذه البلاد نعيش بنعمة عظيمة، والله نعيش بنعمة عظيمة. ولاة الأمر والله الحمد لله يقررون منهج السلف في مدارس المملكة في الابتدائي والمتوسط والثانوي وفي الجامعات، ويدعمون علماء السلف ويضعونهم في المكان اللائق ويحترمونهم ويقدرونهم ويفتحون مجال الدعوة والإرشاد والحلقات والدورات العلمية وحلقات القرآن في كل مسجد وفي كل قرية، وهيئات الأمر معروفة أنها منكر وتدعم وغير ذلك. نحن في خير، نحن في خير، ولكن ما أدري أن بعض الناس عندهم من الحقد والجحد والجدال المعروف، بحيث أنه سبحان الله لديه من الحقد على بلده وعلى ولاة أمره وعلى علمائه. لماذا؟ لأنه وضع مخه وعقله في كتب الناس الذين ألفوها في بلادهم، ويريد لابد أن يجعل ما كان في بلادهم أن يصير في بلادنا حتى يحقق ما قالوه له. يكذب عينيه، يبصر الحلقات القرآن، يبصر هيئات الأمر معروف أنها منكر، يبصر كيف تغلق المحلات عند الصلاة، يبصر كيف النساء متغطية والهيئة تغطي وتغطي، يبصر بارك الله في الدورات العلمية الشرعية، يبصر مناسب الدعوة والإرشاد ومدعومة من الدولة بالمال معنويا وماديا، يبصر مراكز الإسلامية في جميع أنحاء العالم تدعم بالمادة ومعنويا وبطلاب العلم لنشر الإسلام في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان، يبصر وقوف دولته مع المسلمين في محنهم في منكباتهم سفع الأموال والملايين، يبصر كل هذا ويسمع كل هذا الخير، ومع ذلك يغلق عينيه ويصم أذانه يقول لا دولتنا فيها
هؤلاء بحاجة. ينافسوا معروف ليس لديهم تقوى، والله ما عندهم تقوى. لماذا؟ لأنهم وضعوا رؤوسهم في كتب سيد قطب حسن البنا ويريدون لابد أن يطبق هذا كله في بلادهم. طيب يا أخي بلادكم ما هي زي ما كان أيام سيد قطب أو زي أيام فؤاد؟ بلادك فيها خير، لماذا تتبع أهل الضلال هؤلاء وأهل البدع؟ عندك ابن باز وعندك ابن عثيمين وعندك الفوزان وعندك آل شيخ وعندك ابن غديان وعندك محمد بن عبد الوهاب كتبه، وعندك تلاميذ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية، وعندك ابن تيمية وعندك ابن القيم. ما لك وما للناس الذين ضلوا؟ الله أنعم عليك بنعمة السنة وأئمة السنة وكتب السنة، لماذا تريد أن تجلب علينا شر المبتدعة الضلال؟ تجد يذهب انتداب على حساب الدولة للدعوة، واضح؟ وفي أي مسجد يتكلم كداعي، واضح؟ ويفتح الدروس ويدعو، ثم بعد ذلك يقول إننا هذه الدولة ضد الدعوة وضد الدعاة. فإذا ضد الدعاة وانت يعطون الفلوس عشان تدعو، والله لو خلص ببلاش بعضكم ما يدعو، والله بعضكم بعضهم انه يحسبها بالقطار اليوم واليومين اللي كذا. دولة قاعدة تعطي فلوس لكي تدعو، شفت الدولة تعطي فلوس لكي تدعو، تقولك اذهب وادعو الى الله وخذ هذا مال، وهذا سكن ببلاش، واكل وشراب ببلاش، وفوق هذا نعطيك مال لكي تدعو الى الله، ثم يستهمها ويشتمها. هذا وش هذا؟ ناكر الجميل، هذا اللئيم. إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم إيش؟ تمردا. كل ما تكرمه كل ما يكرهك أكثر اللئيم. وأما الكريم هو الذي إذا أكرمته لو بكلمة ذكرها لك وحفظها لك ودعا لك، لأنه يشعر، لأنه طبعه كريم ويعرف معنى الكرم. أما اللئيم والله هذه المناهج البدعية كلهم لؤمة، ومنهجهم لئيم، ويربيهم على اللؤم وعلى إنكار المعروف، لدرجة أئمتنا وعلماءنا الكبار الذين في العالم الإسلامي كلها تسمع فتاواهم هم يطعنون بهم من لؤمهم، وهم درسوا على أيديهم ويعرفون علمهم ويعرفون فتاواهم، وإذا استشكلوا فتوى في الفقه ذهبوا إليهم وسألوهم، ومع ذلك يطعنون بهم في لؤم أكثر من اللؤم. ما سلم منهم لا عالم ولا أمير. فهذا أنا آسف أنني خرجت عن الموضوع، لكن لا يعقل بطالب العلم، وأنا لست بطالب علم، أسأل الله أن يجعلني ممن يحبون العلم وطلاب العلم، لا يعقل أن يتكلم الفتن الموجودة الآن في شيء وهو يتكلم فقط في الأشياء هذا. لازم طالب العلم هذه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، تبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا بد أن نعالج ما نستطيع أن نعالجه، والأمر عند الله، إذا أراد الله شيء يبيدي، لا أنا رده ولا يجب ترده، لكن المقصد أنني ما أعتقد وأدين الله به من الأدلة الشرعية لا بد أن أبينه. فإذا بين هذا الطالب العلم وبين الآخر وبين الثالث إن شاء الله تحصر الفتنة، لكن إذا هذا سكت خاف وذاك الثاني خاف، لا يشوشون علي، لا يشوهون صورتي، لا يقولون كذا، لا يفعلون لي كذا، والثاني خاف والثالث، هذا الذي يريدونهم، خوف هذا خوف الثاني بكلمة وبلقب وبلفظ وبكذا وبكذا، ثم يسكت الناس وما يخرج على الساحة إلا هم، فيصبح دين الله هم، لا يقررون هو الدين وما يتركون هو الدين، ما يقولون فهو الجهاد وما ليس فهو ليس بجهاد، وبالتالي يسيرون الأمة إلى المهلكة وإلى الهلاك كما فعلوا في بعض البلاد. نعم.
فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدره وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله. كيف العرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه، لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
هذا من عجيب ما يقولون، لن يحتاج العرش لكي يقله. الله خلق العرش يحتاج العرش، لكن الله من حكمته أنه يستوعب العرش. الآن الله سبحانه وتعالى ما وضع لنا ملائكة تكتب حسنات، وملائكة تكتب إيش السيئات، وملائكة تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. طيب الله عز وجل قادر على أنه
يحصل حسنات بدون الملائكة، صح ولا لا؟ طيب الله عز وجل ما هو قادر أن يخلق السماوات يكون فيكون، لماذا يخلقها في 6 أيام؟ حكمة واضح ولا؟ هؤلاء مجانين ما يفقهون إيش يخرج من رؤوسهم هؤلاء المعبدة، واضح ولا؟ نعم.
فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره بعض المعطلة ضررا من هذه اللوازم؟
الآن يأتي عاد الرد، الآن هم الأشاعرة في كتبهم ومنهم في هذا العصر سيد قطب في الظلال ينكرون هذه الصفة، وكذلك حسن البنا ينكرون هذه الصفة ويقولون أن استوى بمعنى استولى والعياذ بالله، واضح؟ فالآن نرد عليهم. الرد أولا يقال أن لفظ استوى على العرش قد تكرر في 7 مواضع، الرحمن على العرش استوى، وكرره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فقال صلى الله عليه وآله وسلم لما فرق الله من خلقه استوى على عرشه، ولم يرد في آية واحدة ولا في حديث واحد أن استوى بمعنى استولى، ولا يرد الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة ولا عن التابعين أن استوى بمعنى استولى، وإنما لم يرد هذا القول إلا على يد الجهمية والمعتزلة. كيف يسرق معنى استوى الذي قاله الله لنا وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لنا وقاله الخلفاء لنا وقاله الصحابة لنا وقاله التابعون لنا وقاله أتباع التابعين لنا، ثم نذهب ونأخذ بقول جهم الذي نحن نحكم عليه بالضلال وكفره 500 من العلماء كما ذكر ذلك النووي في النونية كما ذكر ذلك ابن القيم في النونية. كيف أن نأخذ بقول كافر أن معنى استوى استولى ونترك أقوال قول الله ورسوله؟ هذا الرد الأول. أما الرد الثاني أن هذه اللوازم التي ذكرتموها قبل قليل إن كانت حقا فهي لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناها الحقيقي، أي لازم حق لا يمنع، وإن كان باطلا فإنه لا يمكن أن يكون الباطل من لوازم نصوص الكتاب والسنة، لا يمكن أن يكون من لوازم الكتاب والسنة أن الإنسان يفهم منهما شيئا باطلا أبدا يا أخوان، لأن هذا القرآن أصلا ما أنزل إلا لكي يهدي التي هي أقوم، وهدى وبشرى، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وتبيانا لكل شيء، واضح المثل هذا؟ فهذا قولهم بارك الله فيك مردود. القول الثالث أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطل يا أخوان، ولكن هؤلاء والله يقولون الكلمة ولا يعرفون الخطر الذي يترتب عليها، وهذا طريقة أهل البدع كلهم، يفعلون الفعل ثم تأتي المصائب كلها فوق أمة الإسلام بسببه. هنا يقول أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها. أول لازم مخالفة الكتاب والسنة، يعني الذي يقول استوى بمعنى استولى خالف الكتاب، لأن الله يقول الرحمن عرش استوى، خالف الله، الله يقول استوى وهو يقول استولى. ثانيا خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما فرق الله من خلق استوى على عرشه، خالف الصحابة، خالف التابعين، خالف أتباع التابعين، خالف العصر الذي زكي من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على واحد. اثنين إذا قال أن استوى بمعنى استولى فإن على قوله يكون الله كما استوى على العرش يصح أن تقول استوى على الأرض. لماذا؟ لأن استولى بمعنى إيش؟ ملك، صح ولا لا؟ فكون الله ملك العرش هو أيضا يملك الأرض أو لا؟ أيضا يملك الأرض.